هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة أن يطلع العالم على الجرائم اللاإنسانية التي ارتكبها ترامب ضد إيران. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها للتعامل مع أي اعتداء على القدس والمسجد الأقصى. الكيان الصهيوني يستعد لمسيرة الأعلام الاستفزازية، ومستوطنون يطالبون باغتيال قادة المقاومة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس حسن روحاني إن العالم كله يجب أن يطلع على الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبتها إدارة ترامب بضغوطها الاقتصادية القصوى وإجراءات الحظر الشاملة وغير المسبوقة ضد الشعب الإيراني. روحاني وخلال اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية أكد أن الحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد تعد جريمة صامتة ضد الإنسانية، وأن إيران كضحية هذا العمل اللا إنساني ستقدم بدورها وثيقة للعالم حول جريمة أصحاب الحظر الظالم. واعتبر أن تحقيق زيادة الإنتاج في ظل مواصلة سياسة الضغوط القصوى الأمريكية يعد مفخرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني. أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها للتعامل مع أي اعتداء على القدس المحتلة والمسجد الأقصى، في إشارة واضحة لمسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون تنظيمها اليوم. وقالت الفصائل في بيان إن الاعتداء على الأقصى والقدس لا يمر مرور الكرام، وجاهزون بالأفعال لا بالأقوال. ودعت الفصائل الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين وداخل الخط الأخضر للرباط في المسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة المشاركة في المسيرات بالضفة وغزة، رفضا للعدوان الصهيوني على القدس والمسجد الأقصى. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء استعداده لتسيير مسيرة الأعلام في المسجد الأقصى المبارك، رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث في معركة سيف القدس. وأكدت وسائل إعلام الصهيونية أن شرطة الاحتلال الصهيوني تتجهز لنصب الحواجز العسكرية في مدينة القدس استعدادا لتسيير المسيرة المتطرفة الاستفزازية. ووفقا لصحيفة يدعو تحرنوت، فإن حكومة نفتالي بنيت تتعرض اليوم لأول تحد أمني لها في ظل تهديدات المقاومة الفلسطينية في غزة بسبب مسيرة الأعلام. وفي الوقت ذاته ذكر الصحفي الصهيوني الموج بوكير أن المستوطنين يطالبون بنيت بضرورة الإيفاء بوعوده باغتيال قادة المقاومة في غزة. حول مسيرة الأعلام للمستوطنين نستمع إلى التقرير التالي من القدس المحتلة.
وحسب ما تم الإعلان عنه ستبدأ الساعة الرابعة قبل قليل، تم الإعلان الرابعة بتوقيت القدس المحتلة ما بين الرابعة والرابعة ونصف، وصولا من باب الخليل إلى باب العمود. مركز هذه المسيرة للإعلام للقطعان المخططين، ومن ثم الانتقال إلى داخل البلدة القديمة إلى حائط البرق، حائط المبكى. سيكون هناك حماية لتلك المسيرة انطلاقا كما ذكرت من باب الخليل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك البلدة القديمة، وصولا إلى باب العمود أيضا أحد أبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة. كل التجهيزات هي وفق ما أعلنت عنه قبل قليل أيضا قيادة الشرطة في كيان الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، لأنها تمت كافة الاستعدادات لوصول وتنفيذ هذه المسيرة، وصولا إلى عدم ابتزاز أو استفزاز مشاعر العرب المقدسين. هكذا تحدث ما يعرف بقائد شرطة القدس المحتلة. هناك نشر لأكثر من 2500 عنصر تابع للشرطة القدس وأيضا من كافة الأجهزة الأمنية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. هناك كما ذكرت يكون إغلاق كامل وشامل قبل بدء هذه المسيرة للبلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة ولكافة الطرقات. طيب. المخطط الذي تم الإعلان عنه هو تعديله لأكثر من مرة من قبل قيادة الشرطة وأيضا الشباك مع المستوى السياسي للحكومة الإسرائيلية بكيان الاحتلال الإسرائيلي. تم التعديل بأن العدد هو محدود في من سيشارك في هذه كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية من قطعان المستوطنين. أيضا عدم التوقف في عبر طرقات وحارات داخل البلدة القديمة.
أعلنت فصائل المقاومة العراقية قضاءها على 4 عسكريين واعتبرت لدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. وقالت المقاومة في بيان إنها نفذت عملية نوعية داخل مطار بغداد على الطريق بين قاعدة فيكتوريا والشهيد علاء، موضحة أن الرتل مكون من 4 عجلات. من جهة أخرى نفذت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق عملية تفتيش وتطهير للعديد من المناطق التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 10 عناصر من بقايا داعش خلال عمليات أمنية في 4 محافظات، وشملت العمليات محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار والعاصمة بغداد. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن المرجعيات التي تتطوع للمساعدة في تأليف الحكومة مدعوة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني، معتبرة أن الزخم المصطنع في مقاربة ملف تشكيل حكومة لا أفق له. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف متجاهلة ما نص عليه الدستور، داعيا للاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تتالف معه. وكان سعد الحريري كلف بتشكيل حكومة اللبنانية في نوفمبر الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة حتى الآن. كبدت القوات اليمنية مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عشرات القتلى والجرحى في جبهة مأرب، وتحدثت تقارير أولية عن تجدد المواجهات العسكرية بمحيط المدينة مؤكدة هيمنة القوات اليمنية على كامل الموقف العسكري هناك. وكان سلاح الجو اليمني المسير قد نفذ أمس عملية هجومية في العمق السعودي طالت هدفا عسكريا في مطار أبها الدولي. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الاستهداف تم بطائرة مسيرة محققا إصابة دقيقة، مجددا التأكيد على أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني. نددت شخصيات حقوقية عديدة بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني ضد أبناء شعبه، وذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية. وخلال الندوة التي ناقشت مشروع قانون تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد الجنات في البحرين، أكدت المحامية أناهيتا مرادي أن العائلة الحاكمة قمعت المعارضة وأن الكثير قتلوا وأصيبوا أثناء تفريق التظاهرات المطالبة بالحقوق الديمقراطية. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد ضرورة أن يطلع العالم على الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها ترامب ضد إيران. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها للتعامل مع اعتداء على القدس والمسجد الأقصى. الكيان الصهيوني يستعد لمسيرة الأعلام الاستفزازية ومستوطنون يطالبون باغتيال قادة المقاومة. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعر الفارسي بين الديار والجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وتحياتنا لكم في هذا البرنامج الجديد المخصص لاستعراض حركة الشعر الفارسي المعاصر ونتاجات الشعراء الناطقين بالفارسية خارج حدود إيران، حيث إن من المعلوم للجميع أن اللغة الفارسية وأدبها لا يقتصر تواجدهما على إيران بحدودها الجغرافية الحديثة وحسب، بل إن هنالك الكثير من البلدان في المنطقة إما أنها تتحدث باللغة الفارسية وتتخذ من هذه اللغة لغة رسمية كأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وإما أن اللغة الفارسية توجد فيها منذ القدم بشكل لافت من مثل شبه القارة الهندية والتي تضم الهند وباكستان والمناطق التي توجد فيها القومية الكردية، من مثل المناطق الشمالية من العراق وسوريا والمناطق الجنوبية من تركيا، حيث نلاحظ فيها اهتماما باللغة الفارسية وأدبها نظرا إلى التقارب اللغوي والفكري والثقافي الاجتماعي بين القوميتين الكردية والفارسي. مستمعينا الكرام، نعود لحضراتكم وأولى حلقات برنامج الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار. استضفنا في حلقة اليوم من البرنامج الدكتور سعد الشحمان. شكرا لك دكتور وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، أنا أيضا بدوري أرحب بكم وبالمستمعين الأكارم.
أستاذ شكرا لك، ولكن قبل أن نستمر في حديث الشعر الفارسي والأدب الفارسي في طاجيكستان، ماذا لديكم حول نشأة وترعرع الشعر الطاجيكي المعاصر؟
في الحقيقة قبل أن نتحدث عن مسيرة الأدب الطاجيكي المعاصر لابد من مقدمة حول هذه المنطقة التي تعرف اليوم باسم جمهورية طاجيكستان. لا بد أن نذكر أن هذه الجمهورية حصلت على استقلالها في عام 1924،
نعم،
وأصبحت عاصمتها دوشنبة بعد أن كانت تعرف سابقا باسم ستالين آباد، ولغتها الرسمية هي الطاجيكية الفارسية، يعني التي تعد فرعا من فروع اللغة الفارسية. الحدث المهم الذي وقع في تاريخ الأدب الطاجيكي المعاصر،
نعم،
هو المؤتمر الذي عقد في عام 1945، والذي كان له دور كبير في تقدم الأدب الطاجيكي المعاصر، حيث تأكد أثر الأدب كأهم عامل في تربية الإنسان وتعليمه، ووضع الأدب الطاجيكي في خدمة الأهداف الكبيرة
طبعا،
وأدى وظيفة إكمال قسم من جسد الأدب السوفيتي في ذلك الوقت،
نعم،
الذي كان مجتمعه متعددا القوميات. من خصائص الأدب الطاجيكي في هذه المرحلة هي إيلاء الأهمية للهجاء والنقد الاجتماعي، ومن الخصائص الأخرى التي نلاحظها بعد هذه المرحلة هي تقبله لتأثيرات الشعوب الأخرى الناطقة باللغة الفارسية ومنها إيران وأفغانستان بشكل واضح، وكذلك تأثر الأدباء التاجيك بأشعار الشعراء الإيرانيين المعاصرين من مثل الشاعر أبو القاسم لاهوتي، وأيضا ببعض الشعراء الباكستانيين من مثل الشاعر الكبير إقبال اللاهوري. فظهر أدباء وشعراء كبار في هذه الفترة أسهموا في ظهور أفكار جديدة، منهم على سبيل المثال الشاعر مؤمن قناعة والشاعر بازار صابر ولايق شير علي والشاعرة صفية قل رخسار وغيرهم كثير. هؤلاء الشعراء نفخوا روحا جديدة في الشعر الطاجيكي المعاصر وسعوا من أجل تأصيل الهوية الأدبية واللغوية للتاجيك.
شكرا أستاذ على هذه الإجابة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود. مستمعين الكرام، الشعر الفارسي المعاصر بين الديار والجوار، والأستاذ الدكتور سعد الشحمان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، ماذا حول تفاعل ومدى تأثر الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان مع الحركة الشعرية في إيران؟
نعم، في الحقيقة اليوم وبفضل التطور الهائل والكبير الذي طرأ على الاتصالات وخاصة في مجال شبكة المعلومات العالمية أو الانترنت، حدثت تحولات جذرية وعميقة في الشعر الطاجيكي المعاصر.
طبعا.
نعم، والشعراء الطاجيك المعاصرون هم اليوم على معرفة بتطورات وتحولات اللغة الفارسية في البلدان الناطقة بها وفي مقدمتها إيران، وبعد ذلك أفغانستان وشبه القارة الهندية، وهم على تواصل مع هذه الحركة بشكل مستمر ويؤدون دورهم في رفض الحركة الشعرية الفارسية المعاصرة، كما نلاحظ ذلك في الأشعار التي نظمها فرزان خجندي وسروش إسفنديار وسياوش ورستم وغيرهم من هؤلاء الشعراء التي أصبحت أسماؤهم معروفة اليوم في المشهد الشعري الفارسي المعاصر. والحركة الأدبية الطاجيكية اليوم تتلقى التأثير من شعراء إيران المعاصرين من مثل بهمني وسلمان هراتي وعلي معلم والشاعرة نجمة زارة وأخوان ثالث والشاعرة فروق فرخزاد وغيرهم كثير. ومن بين المظاهر التي تدل على التفاعل والتواصل بين الحركة الشعرية في طاجيكستان والحركة الشعرية في البلدان الناطقة باللغة الفارسية وخاصة إيران، أن الكثير من المجاميع الشعرية لعدد من الشعراء التاجيك قد طبعت، تم طبعها بعد الاستقلال الذي حصلت عليه طاجيكستان، طبعت في إيران وتناولها بعض الباحثين الإيرانيين بالدراسة والتحليل والنقد، كما نلاحظ مثلا في كتاب آفاق الشعر التاجيكي الذي كتبه الباحث الأدبي الإيراني المعاصر علي أصغر شعر دوست، كتب هذا الكتاب القيم والكتاب المستقل في مجال الحركة الأدبية وخاصة الحركة الشعرية في جمهورية طاجيكستان. هذه بعض المظاهر على والأدلة التي نستطيع من خلالها أن نثبت أن الحركة الشعرية المعاصرة في طاجيكستان على تواصل مستمر مع أخواتها في البلدان الأخرى الناطقة باللغة الفارسية.
نعم، شكرا لك أستاذ على هذه الإجابة، وأيضا نشكر هذا الحضور القيم في حلقة اليوم من برنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار.
نعم، أنا أيضا أقدم لكم بدوري شكري رغم ضيق الوقت. إن شاء الله نحاول أن نتلافى
إن شاء الله
هذا النقص في الحلقات القادمة.
إن شاء الله. مستمعينا الكرام، نقدم الشكر الجزيل لكم وللأستاذ سعد الشحمان. فاصل قصير ونعود إلى حضرتكم. من بين الشعراء الذين برزوا في تاريخ الشعر الطاجيكي المعاصر صدر الدين عيني في أواخر القرن التاسع عشر بأسماء مثل مهمان، محتاج، تعيس، معذب، وهذه الأسماء المستعارة كانت تنطق بواقع الشعبين الطاجيكي والأوزبكي بل وعموم شعوب آسيا الوسطى. وقد اتسم شعر عيني بمسحة من الحزن، إلا أنه كان حاداً لا يخلو من نغمات السخط وألحان الثقة بالمستقبل الزاهر. تدعو الحبيبة إليها الثرية والمتنفذة، ولكن لو امتلك عين الفقير الذهب فماذا سيكون؟ وكانت أشعاره تعكس تحوله الثوري، متخذا من التطورات الجديدة وسيلة للتعبير الشعري، مؤكدا بشكل أساسي وحدة الذات والموضوع. إن فجر الغد قريب، ولكن ترى أيغفو شعب الشرق أمام الفجر؟ إن وضع العبد لم يعد لبوسا أبديا لشعب الشرق، فإما النضال بشرف وإما الموت باستحقاق. مستمعينا الكرام، كنا معكم وأولى حلقات برنامج الشعر الفارسي بين الديار والجوار. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر.
القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده. طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك. هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه. فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه.
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام. متهجدا لله في ليل غشا
متهجدا لله في ليل غشا
متهجدا لله في ليل غشا
متهجدا لله في ليل غشا.
واسأل إلهك دائما دار السلام.
واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر. وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم، ونحن على مشارف لقاء جديد معكم ومع كتاب الله، فأهلا ومرحبا. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، فأهلا ومرحبا بسماحته.
وبكم، الله يحفظك.
سماحة الشيخ، كان حديثنا يدور حول الروح في القرآن الكريم، وقد تفضلتم بتوضيحات مفيدة في هذا المجال، دفعتنا للانتقال إلى موضوع آخر، هو في الواقع موضوع ذو صلة وثيقة بالروح، وهو علم الأجنة في القرآن الكريم. هنا الأجنة كما هو واضح من اللغة جمع جنين، ولكن هل هناك، طالما تحدثنا عن علم، هل هناك فرق بين الأجنة والجنات، أو ماذا يقصد بشكل خاص بالأجنة عندما تذكر في القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنطلق في بحثي وكلامي من الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة. الجنين هو يطلق على المخلوق الذي يكون في رحم الأم، والذي يقطع شوطا طويلا في النمو حتى يظهر إلى هذا الوجود. وبالحقيقة القرآن الكريم سبق العلم في بيان هذا، ومن معاجز القرآن الكريم أنه ما تطرق إليه من حقائق علمية أثبتها العلم الحديث. نعم. وأقرها العلم الحديث، وما اعترض على شيء منها أبدا، ولعله كثير منهم استقى ذلك من القرآن الكريم، لعله ما يدرينا.
نعم.
من هذا علم الأجنة. الآية المباركة، كما هنالك آيات أخرى، يعني حوالي 12 آية في القرآن الكريم ذكرت النطفة التي هي بداية تكوين الجنين، في سورة النحل، في سورة الكهف، الحج، المؤمنون، فاطر، ياسين، غافر، النجم، القيامة، الإنسان، سورة عبسة وتولى، هذه السور ذكرت النطفة. فنأتي الآن إلى مراحل تكوين الجنين باعتباره يتعلق بموضوعنا. كما بيّنت الآية التي انطلقت منها في الحديث، فإنا خلقناكم من تراب. التراب المادة الأساسية الأولى. وفي هذا، وفي تفسير هذا، رأيان. الرأي الأول يقول المراد به آدم عليه السلام.
نعم. المخلوق الأول.
المخلوق
يعني.
الأول.
نعم.
أصل الخلق آدم.
نعم.
باعتبار أن الله خلق آدم ثم بدأ التناسل البشري بالطريقة المعروفة. خلق الله آدم من تراب وبدأ التناسل بالطريقة المعروفة. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، نحن إلى الآن نخلق من التراب. كيف نخلق من التراب؟ لأن النطفة هي إنما تتكون من الدم، والدم يتكون من الغذاء، والغذاء مصدره الأساسي الأرض.
نعم.
وهذا واضح. النبات.
نعم.
النبات من الأرض، مصدرها الأرض، مصدرها التراب.
نعم.
يعني من دون أن أفصل، الكلام واضح.
واضح. نعم.
مصدر غذائنا النبات.
نعم.
فتتكون النطفة إذن من التراب. فإذا اعتبرنا التراب مرحلة أولى، راح تصير النطفة مرحلة ثانية. وإذا بدأنا من النطفة، نقول النطفة هي المرحلة الأولى. النطفة تتألف من أحياء مجهولة قد تبلغ الملايين وهي صغيرة جدا. تستقر النطفة في قرار مكين كما يعبر القرآن الكريم.
نعم.
القرار المكين يعني القرار الآمن، وهو إشارة إلى رحم المرأة، يقع في مكان آمن جدا. كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعله في مكان بحيث يحافظ فيه على حياة الجنين. هذا الرحم يقع في موقع يسنده العمود الفقري من الخلف، ويسنده عظم الحوض أيضا من جهة ثانية، ويسنده من الأمام أغشية البطن الثلاث، هذا ثلاثة. رابعا اليدان، أيضا المرأة تدافع وتحافظ على جهة موضع الرحم بيديها.
لا.
فإذا الله سبحانه وتعالى جعل النطفة في قرار مكين، يعني في مكان آمن، وأسنده بهذه الأمور التي ذكرتها. هذا أول مرحلة.
لا.
المرحلة الثانية تصبح النطفة بعد فترة علقة، والعلقة هي القطعة الصغيرة من الدم الخاثر متلاصقة على هيئة حبة التوت، ثم بعد فترة تظهر فيها أخاديد التقسيم الصغيرة لأجزاء الجنين. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي المضغة. المضغة يتخذ الجنين في بطن أمه شكل قطعة اللحم الممضوغ، بعد فترة تظهر فيها أعضاء الجسد تدريجيا، وهنا في هذه المرحلة بعض الأجنة تستمر وبعض الأجنة تسقط، ولذا يقول القرآن الكريم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وأما المرحلة الرابعة بعد المضغة تتبدل الخلايا إلى خلايا عظمية، ثم تكتفي بالتدريج بالعضلات واللحم، ثم تحل الروح. ويقول العلماء لعله الجنين في الشهر الرابع تحل فيه الروح. وقلنا في الحلقات السابقة بأن الروح مخلوق أمري، يعني بقوله كن فيكون، بالإرادة التكوينية أصلا لا تحتاج إلى قول، كن فيكون. فتحل الروح في البدن، البدن قطع مراحل بينما الروح لم تقطع مراحل، وإنما بكون فيكون.
نعم. هنا كيف ينمو هذا الجنين في هذه الفترة، فترة الشهور الأربعة وليس فيه روح؟ يعني ما كيفية هذا النمو لدى الجنين؟
الجنين هنا مرتبط بأمه.
نعم.
عن طريق الحبل السري يرتبط بأمه وينمو بنمو الأم، ويعيش ويحيا بحياة الأم.
نعم.
وبالإضافة إلى القدرة الإلهية التي هي السبب في كل ذلك في حياته وحياة أمه.
نعم. يعني علميا هل يمكن النمو بدون روح؟ يعني هناك لابد أن هناك نوع من الروح، يعني مثلا بالنسبة
يعني الخشبة، الخشبة لو تضعها في الماء، لو وضعوا الخشبة في الماء تنمو الخشبة،
هذا تتمدد،
تتمدد الخشبة. النمو تمدد،
النمو حالة تمدد، ولكن فيه روحا من شكل خاص.
نعم.
نعم. فهل يمكن أن يكون في الجنين روح؟ طبعا بعض العلماء يحرم إسقاط الجنين حتى قبل الشهر الرابع.
نعم، يحرم إسقاط، هذه أحكام شرعية ألزمتنا. نعم. الشريعة بها.
نعم.
ليس من الضروري أن نعرف الحكمة في ذلك، هل فيها روح أو ليس فيها روح.
نعم.
الجنين حينما يكون في الشهر الأول،
نعم،
ديته بمقدار، حينما يكون في الشهر الثاني ديته بشكل آخر، حينما نعم تحل فيه الروح يعتبر إنسان وديته نعم تكون أكثر. فاختلاف المراحل أيضا فيها إشارة إلى اختلاف مراحل الجنين.
هنا العلم التجريبي ما هي كلمته في هذا المجال؟ هل يقول أيضا بهذا الكلام، يعني أن الروح تأتي بعد هذه الفترة، أو أن الروح تأتي مع الجنين منذ الوهلة الأولى؟ كما تعلمون سماحة الشيخ هناك قبل حياة الرحم حياة أخرى.
نعم.
وعالم الذر لا يخلو من وجود الروح لا شك.
من نعم. وجود الروح، موجود الروح، أما نعم. هل أنها متصلة بهذا البدن
نعم.
أو متصلة بهذه المراحل، متصلة نعم. بمرحلة النطفة نعم. متصلة بمرحلة العلقة أو المضغة، هذا غير معلوم.
لماذا لا تكون متصلة؟
الروح تتصل بعد هذه المراحل، موجود الروح لكنها تتصل بعد هذه المراحل.
هنا الإنسان في هذه الفترة المعلقة، ما كونه؟ ما هي ماهيته؟
ماهيته
يعني هو ليس جسدا،
ماهيته جسد ينتمي إلى هذا الكل وهو أمه.
نعم، فإذا يعني هنا يمكن أن تكون روح الأم أيضا تفيض بالحياة على الجنين.
لا يحتاج إلى الحياة، لا يحتاج إلى، إنما يحتاج إلى الحياة بعد أن يكمل شوطا نعم. معينا
نعم.
المرحلة الرابعة حسب التقسيم الذي قسمته
نعم.
تحل الحياة فيه،
تحل الحياة.
ما المانع من ذلك؟
نعم، لا مانع. نعم.
العلم الحديث، نأتي إلى هذه النقطة أيضا مهمة، أن العلم الحديث يقف مذهولا أمام بيان القرآن لعلم الأجنة.
نعم.
علم الأجنة طبعا اكتشف لعله قبل 30 سنة أو أكثر من 30 سنة بهذا التفصيل الذي بينه القرآن.
نعم.
اكتشف علماء العصر الحديث علم الأجنة بهذا التفصيل قبل ما يقرب من 30 سنة أو أكثر بقليل. فيقف العلم ساجدا لهذا التفصيل القرآني.
نعم.
مثلا أخذ شاهد على ذلك، البروفيسور كيف مور.
نعم.
هو أستاذ علم الأجنة في جامعة تورونتو في كندا.
نعم.
وبعدين أصبح رئيسا للجامعة، عالم كبير في علم التشريح وعلم الأجنة. هذا الرجل حينما عرض عليه القرآن الكريم والآيات التي تشير إلى مراحل الجنين، وقف مذهولا لعظمة القرآن الكريم، واعترف بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، لأنه ليس من المعقول والممكن أن يأتي إنسان بهذا التقسيم المطابق للعلم الحديث. واعترف بهذه الحقيقة، وقدم محاضرات في بثها التلفزيون الكندي، لعلها 3 محاضرات بثها التلفزيون الكندي عنوانها مطابقة علم الأجنة لما في الكتاب والسنة.
نعم.
فإذا العلم الحديث يتطابق تماما 100% مع ما في القرآن الكريم.
نعم، هذه من عجائب الله سبحانه وتعالى، ومن الأدلة أيضا الواضحة على
على عظمة الله وعلى عظمة القرآن الكريم، وأنه طبعاً. كتاب صادق ينطق بالحق.
نعم، على خلاف أقوال بعض المستشرقين بأنه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليس وحيا. نعم.
لا يمكن هذا، لأن معروف حياة النبي صلى الله نعم. عليه وآله وسلم، وهذا يحتاج إلى، لعله بينته طبعا. في محاضرة مستقلة.
نعم، إذن نحيل الإخوة والأخوات المستمعين إلى هذه المحاضرة أو إلى مصادر علمية أخرى، ونكون قد فتحنا أمامهم أفقا واسعا للإطلالة الواسعة أيضا على عالم الروح وعالم الأجنة كما صورها القرآن الكريم. شكرا لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة قادمة مع كتاب الله نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونسأله النجاة مما نخشى ونخاف، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الجدل والإسفاف، ونرجوه الصلاح والاستقامة دون مواربة أو التفاف. والصلاة والسلام على محمد البشير والسراج المنير وعلى الهداة الناصحين من آله وسلم تسليما كثيرا. حضرات المستمعين الأفاضل، بحروف اسمه نبدأ وهو السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وأنتم معنا تتنعمون بأجواء الشعر وهو يرقى باسم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حلقة اليوم قراءة مقطع من قصيدة اقرأ للشاعر نجاح العرسان من جمهورية العراق. لكن قبل ذلك، من هو نجاح العرسان؟ أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي، والمشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان، في العراق بكربلاء عام 1970. درس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة الشعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها، ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا، وشعريا حصد العديد من الجوائز، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، ومنها يعقوب الحزن الأخير، فرصة للثلج، غيمة امرأة عابرة، وإقرأ. الآن ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من أشعار نجاح العرسان، وذلك بصوت الزميل الأستاذ الإعلامي السيد أحمد نجف.
سيدي يا رسول الله، أقسى عليك من النفاق، لسان من نصر النفاق بسره وتسترا، بالفضة الرقطاء ريش سهمه، وأدق قوس الناكثين وأوترا، زبدا جفاء يذهبون، وأنت خير الماكثين عروبة وتجذرا، غرس من الخلق العظيم سقيته ماء التأنسن طاب فيك وأثمرا. إن كان شطر الحسن أوتي يوسف فلأنت أوتيت السماحة أشطرا، أعطيت خيرا ما سليمان أحاط بملكه لما رزقت الكوثرا. قد أنزل القرآن مغفرة لذنبي ما تقدم منك كي يتأخرا، الأمر أمر الله أمرك، قد خلقنا كي نطيع وقد خلقت لتأمرا، فاختر لنا يا سيدي ما شئت، ليس لنا إذا ما اخترت أن نتخير، الموت دونك غاية النفس التي غلبت هواها أن تعيش وتحذر في عالم ملأ الطريق فراغه وخطاه أفلتها الضياع من العرى، نحو السدى المجهول خف سرابه في من تعثر قبله متعثرا، نزف السنين على الهوى فرأيت في شريانه عبث البقاء تخثرا، الجهل شيطن كأسه حتى أتم له المعتق من عماه مخدرا، شغل الغياب حضوره كفقاعة أغرى التفجر لونها أن تكبر، فإذا رضيت قصيدتي وعذرتها سيدي، فإذا رضيت قصيدتي وعذرتها حررت صوتا لن يخونك منبرا، ويراك حيا كل حي على الصلاة، وإن جرى قلم القضاء بما جرى.
مع مستمعين الأفاضل، كنتم مع مقطع من قصيدة اقرأ للشاعر العراقي نجاح العرسان. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بخير وود.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار، كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطعنا بالظهار،
كلمة تطعنا بالظهار،
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس، لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك.